أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الحديث في واحدة من أهم النصوص التي استدلوا بها لإثبات وجوب الخمس في أرباح المكاسب، سواء كان في زمن الحضور أو في زمن الغيبة، وهي صحيحة علي بن مهزيار. هذه الصحيحة اعتنى بها القوم كثيرا، وذلك لوجود مقطع في هذه الصحيحة. هذا المقطع لو تم وأمكن الدفاع عن الإشكالات الأخرى الموجودة في هذه الرواية، قد يقال أنها نافعة جدا. هذا المقطع وهو الوارد، طبعا الرواية كي يتذكر الأعزاء قرأناها من وسائل الشيعة، الباب باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه كتاب الخمس، ورقم الرواية 12583. المقطع الموجود في هذه الرواية التي أدت بهؤلاء الأعلام أن يقفوا عندها كثيرا هي قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. واضح أنه تريد أن تقول أو فيها ما ينفع المقام، عبرت غنائم وعبرت ماذا؟ فوائد. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم، ثم قال الإمام: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، وإلى غير ذلك. هذا النص الموجود أو هذا المقطع الموجود في هذه الرواية أدى بالأعلام أن يدافعوا عن هذه الصحيحة بكل ما أوتوا من وجوه فنية لدفع الإشكالات والتهافتات والتناقضات الموجودة في هذه الرواية، والتي أشرنا إليها سابقا فيما سبق، فلا نحتاج إلى الإعادة. حتى أدى ببعض الأعلام أن يقول أنه أجزم بعدم صدورها من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى نستذكر تلك الإشكالات، أنا أحاول أن أقف عليها بنحو كلي إجمالي. هذه الرواية أعزائي صدرها فيها هاي الإشكالية التي تحتاج إلى جواب واضح، وهو أن الإمام فرض الخمس فيما لا يجب فيه الخمس بالإجماع، وهو أنه عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه عبارته حتى يتضح للأعزة، قال: وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول. ومن الواضح أن الإجماع قائم على أن الذهب والفضة فيما حال عليهم الحول إنما تجب الزكاة ولا يجب الخمس، والإمام يفرض الخمس فيما لا يجب فيه ماذا؟ الخمس، بل تجب فيه الزكاة بالإجماع. هذه إشكالية صدر الرواية أعزائي. إشكالية ذيل الرواية، إذا أردنا أن نتكلم أو نجعل الرواية ثلاثة مقاطع أعزائي، إشكالية ذيل الرواية أنه قال: فأما الذي أوجبوه، يعني من الخمس، من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس. وهذا خلاف المتفق عليه، أن الخمس ما هو إنما يجب في هذه الأمور الخمس، مو أنه يجب ماذا نصف السدس، هذا أيضا كيف نوجهه. ثم كيف يجتمع هذا أن الإمام سلام الله عليه يقول وأما الغنائم والفوائد فهو واجبة عليكم في كل عام، هذا الصدر وهذا الذيل كيف يجتمع مع هذا الوسط؟ يعني إذا أردنا أن نقطع الرواية لها مقاطع ثلاثة هذه الرواية. المقطع الأول من هذه الرواية يشير إلى أنه أوجب الخمس فيما لا خمس فيه. المقطع الثالث من الرواية أنه أوجب نصف السدس فيما يجب فيه ماذا؟ الخمس. وأن هذا الصدر وهذا الذيل يتنافى مع إيجاب الخمس على كل فائدة ماذا؟ في الوسط. هذا بنحو الإجمال هاي الإشكالات التي ترتبط بهذه الرواية. حتى يتضح أن هذه الرواية تامة أو غير تامة أعزائي، أفضل أننا نقف عند مقطع مقطع من هذه الرواية، نقرأ مقطع مقطع من هذه الرواية ونرى بأنه تام هذا المقطع أو غير تام. هنا أيضا لا بأس أن أشير للأعزة، هذا الأصل لا يوجد في كلمات علمائنا بشكل واضح وصريح. لو جاءت رواية وكان في الرواية 10 مقاطع وكانت هذه المقاطع 8 منها على القاعدة و2 على خلاف القاعدة، هذه الرواية كلها تسقط عن الاعتبار، أو تسقط تلك المقاطع التي هي على خلاف القواعد، أي منهم؟ هذا أصل التفتوا إليه يا أعزائي. البعض يسقط ماذا؟ يقول باعتبار أن الرواية متهافتة، الرواية متناقضة، الرواية مضطربة ونحو ذلك. هذا الأصل لابد أن ينقح في محله. الآن أنا مو بصدد تنقيح ذلك الأصل، ولكن بنحو الفتوى أقوله للأعزة، أنا من أولئك الذين أقول بالتفكيك، يعني أنه كل مقطع مقطع من الرواية يمكن أن تؤخذ على انفراد ويمكن أن تؤخذ مع باقي المقاطع، فإن أمكنت تربط بين، طبعا إذا كانت الرواية معتبرة بشكل من الأشكال على المباني اللي أنا أعتقدها. وهذه تنفعنا كثيرا أعزائي في مواضع أخرى، لا في المسائل الفقهية بل في المسائل العقائدية أيضا. يعني أنه جاءت رواية من طرق الآخرين ولكن مشتملة على 10 مقاطع، مقطع منها حق و9 مقاطع ماذا؟ غير حق. هذا المقطع يمكن الاستناد إليه أو لا يمكن الاستناد إليه؟ إذا فرضنا وحدة الرواية، وإذا سقطت باقي مقاطع الرواية هذه أيضا ماذا؟ تسقط عن الاعتبار. أما إذا لا فككنا بين مقاطع الرواية فيمكن أن نصحح هذا المقطع دون باقي المقاطع. الآن أنا ما أريد أدخل في هذا الأصل، ولكنه أريد أن أتكلم على مباني القوم اللي يعتبرون وحدة الرواية، وأنه لا بد أن تكون الرواية منسجمة في مقاطعها والنصوص التي أشارت إليه. المقطع الأول في هذه الرواية، حتى بعد لا نطيل على الأعزة ندخل في الرواية، المقطع الأول من هذه الرواية وهي قوله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة 20 و200 فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. ثم الإمام يفسر بعضه أنه لماذا فعل، قال إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم في أداء الحقوق الواجبة عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس. السؤال المطروح هنا في هذا المقطع أعزائي أن الإمام يفترض أن هذه السنة هي السنة 220، هذا الذي يتذكر الأعزة في آخر لعله درس كنا بخدمة الأعزة قبل التعطيل، قلنا تأثير البحث التاريخي في فهم ماذا؟ في فهم الرواية. السؤال أن الإمام كان موجودا إلى سنة 220 من الهجرة، أو أن شهادة الإمام في سنة 219 من الهجرة، أي منهما؟ صحيح أن المشهور أن الإمام استشهد في سنة 220 من الهجرة، لكن جملة من الكتب المعتبرة قالت أن شهادة الإمام كانت ماذا؟ في سنة 219 من الهجرة، كما يشير إلى ذلك المسعودي في مروج الذهب، ويشير ابن خلكان في وفيات الأعيان، ويشير الشيخ القمي شيخ عباس القمي في منتهى الآمال، وجملة من المصادر. إذن أعزائي، هذا النص لكي يكون صحيحا لابد لمن يعمل، لمن يريد أن يصحح هذا النص لابد أن يثبت عنده في الرتبة السابقة أن شهادة الإمام كانت في سنة ماذا؟ في سنة 220 من الهجرة. أما إذا كان هناك قائل بأن الشهادة ثبتت في سنة 219 من الهجرة، بعد هذا النص تام أو غير تام؟ فيه نقطة ضعف لابد أن تحل هذه المشكلة، لعل هذا يجعل نقطة من نقاط ضعف هذه الرواية، وأنها غير صادرة ماذا؟ غير صادرة المعصوم. طبعا يمكن أن يجعل في الطرف الآخر، لا، هذه من الروايات الدالة على أن الإمام شهادته في سنة 220. المهم لابد أن ندخل إلى البحث ماذا؟ إلى البحث التاريخي. لا يمكن أن نلغي البحث التاريخي وندخل إلى مضمون هذه الرواية، وهذا الذي أشرت إليه فيما سبق أن الأعزة لابد أن يلتفتوا، يعني أنه لابد عند اطلاع، مو أنه إذا سألته في النتيجة شهادة الإمام الجواد كانت في 220 أو 219 يقول لا علاقة له، هذه لا العلاقة لها بعملية الاستنباط. لا، في بعض الأحيان معرفة أن الشهادة في هذه السنة أو تلك السنة مرتبطة بعملية ماذا؟ بعملية الاستنباط، كما هو واضح من هذه الرواية. السؤال الثاني، ما هي خصوصية هذه السنة؟ افترضوا أننا سلمنا أن الإمام سلام الله عليه كان إلى سنة 220 من الهجرة، في أواخر طبعا، لأنه إما في أواخر 219 من الهجرة شهادته، وإما في أواخر 220 ماذا؟ يعني في ذي القعدة من 220 من الهجرة. بس الآن ما رد ندخل في بحث تاريخي آخر أن الإمام سلام الله عليه عندما جاء وفي سنة في آخر أو أوائل 1220 من الهجرة، من أوائل هذه السنة كان تحت الإقامة الجبرية، لا يمكنه الارتباط بمواليه، حتى لو سلمنا موجود كيف ارتبط ماذا بمواليه؟ لا ندخل في هذا البحث. السؤال، ما هي خصوصية هذه السنة؟ افترضوا أن هذه السنة هي السنة ماذا؟ سنة شهادة الإمام. الإمام سلام الله عليه يريد يقول أريد أن أطهركم. السؤال المطروح هنا، طبعا هذا المعنى جملة من الأعلام يقولون إنما قال الإمام هذه فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى، يقولون مراد من المعنى يعني هاي سنة ماذا؟ سنة شهادتي التي أريد أن أفهم. سؤال، سيدي ابن رسول الله، افترضوا أن هذه السنة هي السنة شهادتك، خب إذا ذهبت من هذا العالم لا يوجد إمام بعدك حتى يقوم بالمسؤولية، خب لماذا أنت تريد أن تقوم؟ لماذا لم يفعل باقي الأئمة هذا العمل؟ هذا السؤال واقع. افترض ان هذه السنه سنه ماذا؟ شهاده الامام. يقول اريد ان اطهركم. في كل أزمنة الأئمة يوجد من الشيعة من قصروا في الحقوق، إذا ينبغي لهم في كل آخر سنة من حياتهم أن يطهروا الشيعة. نعم، هذا يتصور في زمن الإمام الثاني عشر وبعد الغيبة الصغرى، باعتبار مع الناس لا يمكنهم الارتباط بمن؟ بالإمام. فالإمام يقول بعد تنقطع أيديكم عني فأريد أن أطهركم. أما بالنسبة إلى الإمام الجواد، بمجرد أنه يذهب من هذا العالم يوجد إمام آخر يقوم بهذا العمل. لماذا تعطي خصوصية لهذه السنة مع أن باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يعطوا خصوصية لسنوات ماذا؟ لسنوات شهادة. هذا تساؤل أيضا لا يوجد جواب له فيما يتعلق بهذا المقطع. المقطع الثاني، المقطع الثاني، الإمام سلام الله عليه يقول فعلمت من بما فعلت، بل فيما قصروا، إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس إلى الإمام. إذن الإمام ليتكلم في ماذا؟ في الخمس. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سؤال، هاي الآية اللي استدل بها الإمام مرتبطة بالخمس لو مرتبطة بالزكاة؟ روايات صحيحة السند أعزائي، لا أقل هذه الرواية الصحيحة في أول كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة باب وجوبها، الرواية عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله نزلت آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان، فأمر رسول الله مناديه فنادى في الناس إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة إلى آخره. فأي علاقة بين الخمس وبين آية ماذا؟ وبين آية الزكاة؟ إن صح التعبير، الآن لو طلب متعارف يستعمل هذا التعبير، يقول يجب الخمس وذلك لقوله تعالى خذ من أموالهم، فماذا تقولون؟ ها؟ تقولون استدلال في محله أو في غير محله؟ استدلال في غير محله. إذن كيف التوفيق بين الاستدلال بهذه الآية وبين وجوب ماذا؟ وبين وجوب. هنا الأعلام أيضا على القاعدة، هنا الأعلام على القاعدة، على القاعدة، قالوا بأن الإمام سلام الله عليه ليس بصدد إثبات وجوب الخمس بهذه الآية. طبعا يكون في علم الإخوة هذا أن بعض جملة من هذه الكلمات فيها مجال للتأمل، ولكن أنا أريد فقط أبين للأعزة التكلفات التي اضطروا إليها حتى يدافعوا عن صحة ماذا؟ عن صحة هذه الآية المباركة أو آية الرواية صحيح. قالوا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ليس بصدد إثبات وجوب الخمس بهذه الآية، وإنما هو بصدد التطهير الذي أراده بهذه الآية. يعني كيف أن رسول الله طهركم بالزكاة، أنا بفعلي هذا أريد أن أطهركم ماذا؟ مما تعلق من حقي بكم ولم تؤدوه إليه. فالهدف كان هو بيان الغاية وهي التطهير، مو إيجاب الخمس. لو كان الإمام بصدد إيجاب الخمس من خلال الاستدلال بهذه الآية لورد الإشكال، ولكن الإمام مو بصدد إثبات وجوب الخمس بهذه الآية، بل بصدد ماذا؟ ما ذكره، وهو فأحببت أن أطهرهم وأطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس، هذا فعلته لأجل ماذا؟ لأجل التطهير، كما كان النبي صلى الله عليه وآله يفعل ذلك في الزكاة لأجل ماذا؟ لأجل التطهير. هذا هو المقطع الثاني وجواب الأعلام عنه. المقطع الثالث أعزائي، هذا المقطع الثالث أعزائي شوي أعقد من المقطعين السابقين. المقطع الأول المقطع الثاني هسه بشكل أو بآخر يمكن الدفاع عنه. قال الإمام: ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام. ذلك ماذا؟ المقطع الثالث. ذلك ماذا؟ يعني أمر الخمس، لأنه قال: بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، بل مرتبط ماذا؟ بهذا العام اللي أنا فيه، ولا أوجب عليهم. شوفوا مشكلة مولانا، شوفوا ولا أوجب. الآن بيادة ميتة. ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام. هذا الذي أوجبته من الخمس ليس في كل عام، وإنما ماذا؟ هسا أعزائي هذه النكات التفتوا إليها. إذا كان الخمس من التشريعات الثابتة، هل هو بيد الإمام أن يوجبه وأن لا يوجبه؟ في هذا العام أوجب، في كل عام ما أوجب؟ هذه احفظوها، ذني بعد ذلك سنرجع للرواية لفهمها لإعطاء قراءة أخرى غير هاي القراءة المتعارفة لها، لأن هؤلاء الآن بصدد إثبات وجوب الخمس في أرباح المكاسب بنحو التشريع الثابت. إذا كان تشريعا ثابتا، هل هو بيد الإمام أن يضعه وأن يرفعه؟ يعني الإمام هل يحق له أن يقول الزكاة في هذه السنة أوجبها، في هذه السنة لا أوجبها؟ أصلا ممكن هذا؟ ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرض الله عليهم، يعني الزكاة المتعارفة. إذا ماذا أوجبت علينا في هذه السنة بالخصوص يا ابن رسول الله على شيعتك؟ قال: وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك، يعني الخمس، في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة، تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاته. إذن الإمام سلام الله عليه يقول: وضعت الخمسة في هذه السنة فقط في ماذا؟ في الذهب والفضة إذا حال عليهما الحول. والسؤال هنا هاي الإشكالية التي أشرنا إليها في أول البحث، وهو أنه الذهب والفضة إذا حال عليهما الحول إنما تجب فيهما ماذا؟ تجب فيهما الزكاة ولا يجب الخمس. ما هو الجواب؟ الجواب الأول أعزائي، وهو الجواب الذي ذكره السيد الخوئي. السيد الخوئي قال: أساسا إنما أوجب الإمام الخمس في الذهب والفضة لا بعنوان الذهب والفضة، بل باعتبار أنه من الأرباح المكاسب. إنما وجب الخمس في الذهب والفضة لا بعنوانهما، عنوان الذهب والفضة، بل باعتبار أنه ماذا؟ الذهب والفضة أيضا قد يكون يدخل الإنسان في الأرباح، في الأرباح والفوائد، فتجب ماذا؟ فيجب فيهما الخمس. ولهذا الإمام سلام الله عليه قال: في هذه السنة أنا فقط أوجب الخمس في الفوائد التي هي الذهب والفضة، ولا أوجبه لا في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلى آخره. الإمام خصص وجوب الخمس في هذه الأرباح والفوائد، ما هي؟ التي هي الذهب والفضة. هذا المعنى بشكل واضح وصريح في صفحة 202 من المستند يشير إليه، هذه عبارته. يقول: أريد من الذهب والفضة ما كان بنفسه موردا للخمس، كما لو وقع ربحا في تجارة كما هو غير بعيد، إذ عليه يكون هذا استثناء عما ذكره من السقوط في الأرباح. الإمام كان يريد أن يسقط الخمس عن الأرباح في سنته تلك، واستثنى فقط ماذا؟ واستثنى الذهب والفضة. فأسقط عليه السلام الخمس عن كل ما عن كل ربح ما عداهما، فيجب فيهما بعد حلول الحول لا بعنوانهما الأولي، يعني بما هما ذهب ماذا وفضة، بل بما أنهما ربح في تجارة ولا ضير في ذلك أبدا كما هو ظاهر. السؤال الأول: هذا الجواب تام أو لا؟ الجواب أن هذا الجواب فيه إشكالان، خلوا ذهنكم. الإشكال الأول: إذن الإمام في هذه السنة كان بصدد إيجاب الخمس لو بصدد التخفيف في الخمس، ها؟ بناء على هذا التفسير أن الإمام كان بصدد إيجاب الخمس في هذه السنة وهي سنة شهادته، أو كان بصدد التخفيف في سنة شهادته، أي منهما؟ من الواضح كان بصدد التخفيف، مع أن ظاهر الرواية تقول أنه كان بصدد الإيجاب. لو كان الإمام يريد أن يقول بأنه: يا شيعتي، ترى كل سنة واجب عليكم، ولكن هاي السنة ماذا؟ مو واجب عليكم، بعد ما يحتاج أن يقول الإمام: وإنما ولم أوجب، وإنما أوجبت عليهم الخمسة في سنة هذه، لأن الخمسة في كل سنة ماذا؟ واجب. ما يحتاج أن يقول أوجبت عليهم. الإمام كأنه يريد أن يعطي خصوصية لهذه السنة، إيجاب يريد أن يجعل في هذه السنة، ولكن على تفسير السيد الخوئي هو أكو إيجاب في هذه السنة، لو يوجد تخفيف في هذه السنة، تخفيف في هذه السنة. إذن هذا التفسير لا ينسجم مع ظاهر عبارة الإمام التي هي بصدد إيجاب الخمس في هذه السنة، لا بصدد التخفيف. نعم، بعد ذلك يقول: ولم أوجب عليهم في متاع ولا آنية، ذاك التخفيف يقول، ولكن العبارة الأولى ماذا تقولون؟ وإنما أوجبت ولم أوجب، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة، مع أنه مقتضى القاعدة هي ماذا؟ يوجد فيها، ها؟ يوجد فيها خمسون، لا يحتاج الإمام يقول وإنما أوجبت في سنتي هذه. إذن تفسير السيد الخوئي ظاهره التخفيف، وهو ينافي ظاهر الرواية الذي هو ماذا؟ لإثبات الإيجاب، لا ماذا؟ للتخفيف. هذا أولا. وثانيا أعزائي، ينافي المقطع الذي بعده مباشرة، لأن الإمام قال: ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب، ثم قال: فأما الغنائم والفوائد فهو واجب، فهي واجبة عليهم في كل عام. خب الآن المتاع والآنية والدواب والخدم والربح والتجارة والضيعة، هذه مو من الفوائد؟ كيف أن الإمام سلام الله عليه يقول قبل سطرين خففت، ثم يقول هي واجبة ماذا؟ الفوائد واجبة في كل عام، أليست تلك من مصاديق الفوائد؟ إذن أولا هذا التفسير الذي ذكره السيد الخوئي أولا ظاهره التخفيف، وهو ينافي ظاهر الرواية الذي هو للإيجاب، وثانيا ينافي هذا ما سيأتي بعد سطر أو سطرين أن الإمام كل الفوائد يقول يجب فيها الخمس في كل عام. فهذا التفسير غير تام. التفسير الثاني أو الجواب الثاني عن هذه المشكلة، الجواب الثاني عن هذه المشكلة هو أنه ما ذكره بعض المعاصرين، قال بأنه أساساً أعزائي هذا الخمس الوارد في صدر الرواية اللي أوجبه على الزكاة، أوجبه على الذهب والفضة، وما ذكره في آخر الرواية وهو نصف السدس، هذا ليس هو الخمس المصطلح. أنا ما أدري يرون الأعزاء التكلفات اللي واقعين فيها الأعلام حتى يصححوا هذه الرواية، مع أن الإمام ماذا دا يقول؟ الإمام بشكل واضح وصريح دا يقول من في عامي هذا من أمر الخمس، وإنما أوجبت عليهم الخمس ونحو ذلك. يقول مراد الإمام من الخمس يعني مطلق الصدقة، مطلق الصدقة واجب. نعم ما ورد فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، هي الخمس ماذا؟ هي الخمس المصطلح. أما صدر الرواية وذيل الرواية مرتبطة بوضع صدقة خاصة مقدارها الخمس، مو الخمس المصطلح، مقدارها من حيث الكمية هي أي مقدار؟ أنه في صدر الرواية مقدارها الخمس، وفي ذيل الرواية مقدارها ماذا؟ مقدارها نصف السدوس. هذه ضريبة إضافية، صدقة إضافية. سؤال: لماذا أنه خصص هذه الضريبة الإضافية بالذهب والفضة، مع أن الذهب والفضة بمقتضى القاعدة يجب فيهما الزكاة ونصاب الزكاة معلوم؟ يقول ها، كأن الإمام سلام الله عليه من صدر الرواية وذيل الرواية واضح أنه يريد يقول أنه أنتم يا شيعتي لسنين متعددة أنتم مطلوبين إلي حقوق، فأنا أريد أصالحكم فقط في الذهب والفضة، آخذ منه خمس حتى ماذا؟ حتى يحل الباب. لماذا خصوص الذهب والفضة؟ يقول باعتبار عموما الغلات وغيرها الدولة تأخذ ضرائب الزكاة منها، أما الذهب والفضة عادة هذه قابلة ماذا؟ قابلة لأن لا ترى من قبل الدولة، تخفى من الدولة فلا تؤخذ منها الضرائب. فالإمام وضع هذه الضريبة وهي مقدار الخمس، مو فريضة الخمس، مقدار الخمس على الذهب والفضة، باعتبار أن السلطان عادة يستطيع أن يأخذها، يأخذ منها الزكاة، ولا يستطيع، لا يستطيع عادة. وبهذا بعد ترتفع الإشكالات. لو كان الخمس الاصطلاحي تقولون كيف وضع الخمس فيما لا يجب فيه إلا ماذا؟ إلا نصاب الزكاة. نقول ليس هو الخمس الاصطلاحي، وإنما هو قدر كمية الخمس. وهكذا بالنسبة إلى نصف السدس، ليس هو الخمس الاصطلاحي، وإنما هي ضريبة إضافية وضعها الإمام لظروف خاصة. تقول له بأي قرينة هذا الكلام؟ يعني أنه هذا الحمل حمل بعيد عن الظاهر. يقول مجموعة من القرائن موجودة ماذا؟ موجودة في الرواية. القرينة الأولى أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام استدل بآية الصدقة، إذا يريد أن يقول مو الخمس الاصطلاحي وإنما هي صدقة من الصدقات أعمل فيها ولايته الخاصة. القرينة الثانية أنها وضعها فيما لا يجب فيها الخمس الاصطلاحي وهي الذهب ماذا؟ والفضة. القرينة الثالثة أن الإمام كل تعبيراته منصب على هذه النقطة، وهي أنه كله يعبر أوجبت أوجبت أوجبت، إذن يتبين أنها مرتبطة بحيثية البعد التشريعي الثابت في الإمام، لو بعد الولائي في الإمام في بعده الولائي. إذن لا نستطيع أن نتكلم لا عن الخمس الاصطلاحي ولا عن الزكاة الاصطلاحية، وإنما نتكلم عن ماذا؟ عن صدقة يرى ولي الأمر بالمعنى العام أن يأخذها لاعتبارات معينة. أقرأ لكم الأعزاء العبارة من هذا الكتاب اللي هو لصاحبه. العبارة هذه أعزائي يقول: ولعل مراده عليه السلام، أقرأ لكم نص العبارة، ولعل مراده عليه السلام بالخمس الذي أوجبه في سنة خاصة في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول هو الزكاة، ولكن لا الزكاة الاصطلاحية، وإنما الزكاة بمعنى ماذا؟ بمعنى مطلق الصدقة، مطلق الضريبة، ضريبة إضافية. لماذا فعل الإمام ذلك؟ يقول: حيث أن شيعته عليه السلام قصروا في أداء زكاتهما، يعني أداء زكاتهما شنو؟ الاصطلاحية، هذيك ما أعطوا حقه كما هو صريح الرواية. والزكاة تتعلق في كل سنة، فصالح الإمام في زكاتهما، زكاة الذهب والفضة اللي هؤلاء تخلفوا عن أدائها للإمام، فصالح الإمام في زكاتهما في السنوات المتعددة التي قصروا فيها، صالح على ماذا؟ على أداء خمسهما، يعني خمس الذهب وال فضة. قال: أعطوني أنتوا هالسنة، هاي السنة خمس، وتلك الذي ما أعطيتوا للسنة لكل سنة كان ينبغي أن تعطون، بعد أسوي معكم ماذا؟ مصالحة. هذا البيان أو هذا الوجه يحتاج إلى قرينة شاهد. قال: والشاهد على ذلك ذكر آية الزكاة وذكر آية الصدقات، ثم قوله بعد ذلك: ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام. هذا الخمس اللي أنا وضعت على الذهب والفضة، ترى مو كل سنة أخذ من الذهب والفضة شنو؟ ها؟ خمس فقط في هذه السنة، حتى ماذا؟ حتى أطهركم. ولا أوجب عليهم، يعني في غير هذه السنة، إلا الزكاة التي فرضها الله عليه، في باقي السنين لا أخذ منهم إلا ماذا؟ إلا الزكاة. أنا ما أدري الإمام سلام الله عليه فد رسالة يريد يوجهها إلى عموم شيعته حتى يعملوا ماذا بهالرواية، هسه يكون فيها هذا التعقيد وهذا التشابك وهذا الاضطراب وهذا التنافي وإلى آخره. لماذا؟ إلا أن يقال بأنه أساساً اللي كاتب الرسالة مو الإمام سلام الله عليه، الإمام قايل فرد شيء وغيره كتب الرسالة بالمضمون وبالمعنى ونقلت على لسان ماذا؟ لسان الإمام. وقوله: ولا ربح في ربح في، مع أن الربح مما يجب فيه الخمس المصطلح، يقول هذا النساء أنا ما أوجب فيها الزكاة، ويكون مشمولا لقوله بعد ذلك: فأما الغنائم. سؤال: ما وجه تخصيص الذهب والفضة بجعل مقدار الخمس عليهما لا غير؟ يقول: ووجه تخصيص الذهب والفضة بأخذ الزكاة أن خلفاء الوقت كانوا يأخذون الزكوات منهم من الأموال الظاهرة اللي هي الغلات والبساتين وغير ذلك، اللي الإمام سلام الله عليه يقول أما الغلات فأبينها بعد ذلك لك، وهو أنه يأخذ منه نصف السدس فقط مو أكثر. يقول فقبلها الإمام تخفيفا، وأما الذهب والفضة فلما لم تكونا من الأموال الظاهرة لم يكن لعمال الزكوات إليها سبيل، فطالب الإمام زكاتهما تطهيرا لأموالهم وتوسعة لفقراء الشيعة وحفظهم من الشدة التي كانت تنتظرهم بوفاة الإمام، فإن سنة 2020 كانت سنة شهادته، وهذا هو الذي لم يحب الإمام انتشاره قبل وقوعه. وبما ذكرنا يرتفع الإشكالات الموردة على الصحيحة ويتعين العمل ماذا؟ بمضمونها. أما الأول صدر الرواية فليست هي الخمس المصطلح، حتى نقول لماذا وضعت فيما لا يجب فيه الخمس، بل هي ضريبة إضافية، يعني زكاة ولكن مقدارها ماذا؟ مقدارها الخمس. لماذا؟ باعتبار أنه يريد أن يصالح. وأما الضيعة باعتبار أنها صدقة إضافية، هي مقدارها ماذا؟ نصف السدس. هذا المعنى لعله هو الذي أيضا اختاره السيد الحكيم في مصباح المنهاج، هناك في صفحة 176 و77 أيضا هذه عبارته. يقول لكنه بعد أن يذكر الإشكال يقول مع أن الواجب في الذهب والفضة الزكاة، لكنه يندفع بأن عدم وجوب غير الزكاة فيهما بأصل التشريع لا ينافي إيجابه الخمس في خصوص تلك السنة بمقتضى ولايته العامة، للعلة التي ذكرها في صدر الحديث، وهو أجنبي عن الخمس الثابت بأصل التشريع الذي هو محل الكلام، بل هو من سنخ الصدقة كما يناسبه العلة المذكورة، والاستدلال بآيتي الصدقة، نفس العبارات التي قرأناها، والاستدلال بآيتي الصدقة وقوله ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها، وأما ما فهمه إلى آخره. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره بعض المعاصرين. بس هذا الوجه كاف لدفع هذه الإشكالية أو التساؤل عن هذه الرواية أو لا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.